ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن أبدأ لموضوع اليوم، أحب أن أنوه بما وصلنا إليه في الجمعة الماضية، فقد تبرع الناس لمجاهدي أفغانستان، والمبلغ المجموع فاق كل التقديرات، علما بأن الناس لا يعلمون أنهم سيتبرعون في ذلك اليوم. ولئن دل هذا على شيء فإنما يدل على الإيمان بالله، ويدل على نبل في الطبع وكرم في الأخلاق، ويدل أيضا على وعي، على وعي إسلامي أصبح واضحا وظاهرا في كل ربوع العالم الإسلامي، ولله الحمد. إن المعنى الذي يحمله التبرع لأفغانستان كبير. إن أعداء الإسلام أرادوا أن يقطعوا كل العروق الواصلة بين العالم العربي والإسلامي بدعوات إقليمية وطنية قومية، فدعوا إلى الطورانية، ودعوا إلى الفرعونية، ودعوا إلى البربرية، ودعوا إلى القومية العربية، وما دعا واحد منهم من أولئك الأعداء إلى الوحدة الإسلامية، وأصبحنا اليوم بحمد الله نسمعها. إن التبرع لأفغانستان يثير الوعي الإسلامي، ويعيد وصل العروق المقطوعة لتجري فيها الدماء الإسلامية من جديد، لتحيي أعضاء هذا العملاق الذي قطعوه والذي أجهدوه بالجروح. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونسأله جل جلاله أن يتقبل أعمالنا جميعا، وأن يعيد المسلمين إلى دينهم حتى يستطيعوا النهوض بأعباء هذه المهمة الضخمة التي ناطها الله بهم. وموضوع اليوم عود إلى عرض بعض محاسن التشريع الإسلامي، وقلت في خطبة الماضية: المسلم ليس بحاجة إلى تبرير لكي يلتزم بحكم الله، فهو مسلم وكفى، استسلم بكليته لأمر الله، فليس بحاجة إلى تبريرات. ولكني ذكرت أن أعداءنا رموا شبابنا المثقفين خاصة بشبهات، ضللوهم فأبعدوهم، ومنهم من كفروهم، ومنهم من جعلوهم أعداء حقيقيين لهذا الدين، وهم من جنسنا ومن عرقنا ولوننا، ولسانهم هو لساننا، إلا أنهم صنعوا له موقولا غير عقولنا، ولذلك يحاربون الإسلام. فأصبحت الحاجة قائمة أمام هذا التضليل، وهو كثير، لأن نستفيد من خطب الجمعة لكي نلفت ونذكر إخواننا ببعض حقائق الإسلام، كي يعرفوا نفيس بضاعتهم، فلا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن هذا الدين من عند الله، وإن هذا الإنسان من خلق الله، والذي خلق الإنسان يعرفه معرفة صحيحة، ولذلك يشرع له دينا يتناسب معه. فإذا كان الإنسان من خلق الله والدين من عند الله، فهناك مواءمة وانسجام بين الإنسان وبين الدين، لأن الدين والإنسان من صنع الله ولا يوجد تعارض، ولذلك يتحقق الانسجام ويصلح حال الإنسان ويبقى في أحسن تقويم كما خلقه الله، طالما التزم بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا حاد عن دينه حاد عن فطرته، ولذلك يتخبط ويضطرب ويشقى. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الإنسان ولد دينه معه، وهو الإيمان بالله عز وجل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وهم في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وولد الإنسان في أحسن تقويم، ولذلك يجب أن يستمر على دين الله كي يبقى في أحسن تقويم. فإذا حاد ارتد أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بقوا على الفطرة بإيمانهم وعملهم الصالح، ولذلك يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. ونقول هذا الكلام أيها الإخوة لكي نبين بأن المسلم عليه أن يلتزم بحكم الله، لأن هذا الحكم صادر من إله عليم حكيم، ولذلك يطيع وهو مطمئن لعلم الله المطلق بحقيقة هذا الإنسان. فيقتنع المسلم بأن كل حكم شرعي صادر عن الله وراءه حكمة ظاهرة أم باطنة. ولذلك قال علماؤنا: الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد في المعاش والمعاد، سواء كانت هذه الحكم ظاهرة أو كانت مستورة وغير ظاهرة، كل ذلك لأن الله عليم بحقيقة هذا الإنسان. فيشرع له ما يناسب طبيعة تكوينه وفطرته. ألا يعلم من خلق؟ بلى، وهو اللطيف الخبير. فالذي يعلم هو الخالق، ولذلك الذي يأمر هو أيضا العليم الخالق، ولذلك قال ألا له الخلق والأمر. فالذي يخلق هو الذي يأمر، فهو الذي يطاع. وأقرب المسألة بمثال، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذا اشتريت آلة مصنوعة تثق من صانعها بطول خبرتها، تأخذ الآلة ومعها كتالوج صغير فيه الميزات الفنية لهذه الآلة، كيفية التشغيل والتبطيل وكيفية الصيانة. فإذا أردت أن تحافظ على سلامة الآلة أطول فترة ممكنة وتقوم بمهمتها على أحسن وجه، عليك أن تلتزم بالتعليمات التي وضعها صانعها. فإذا عدلت أو اقترحت تتم كفاءتها وقد تؤذيك، فما عليك إلا أن تلتزم بالتعليمات الموضوعة من قبل الصانع. والإنسان أكرم من كل آلة، وأهم وأعقد، لأن كل الآلات تسمى جامدة، وأما الإنسان ففيه آلات كثيرة، وبنفس الوقت فيه روح، وهي من أمر ربي سر يتحدى الله به من لا يؤمنون. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، اختصاص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اليهود سألوا عن حقيقة الروح فقط، فأجابهم الرب سبحانه وتعالى الروح من أمر ربي. قل يا محمد لهم، قل الروح من أمر ربي. ما سكت هنا، وإنما زاد في التحدي وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمهما بلغ علم الإنسان بمرور الزمن لن يصل إلى خلق الروح، لأن الروح من أمر ربي. إذا الروح في الإنسان سر يعجز العقل البشري عن معرفة كنهه وحقيقته وطبيعة عمله، والعقل كتلة صغيرة ولكنها تقوم بأعمال عجيبة، تسجل في كل لحظة المعلومات وتحللها وتركبها، تحتفظ بما تقتنع به وتطرح الباقي، وبمرور الزمن تبقى محفوظة مرتبة تستذكرها حين تريدها. كيف قامت هذه الكتلة البسيطة بهذه الأعمال؟ وبنفس الوقت تقوم بإصدار أوامر إلى الأعصاب الحسية لكي يتحرك الإنسان في اتجاهه الذي يريده. ومشاعر نفسية، الحب ما هو؟ أين هو؟ ما طبيعته؟ الكره، الحقد، الغضب، كلها مشاعر نفسية يشعر بها الإنسان صغيرا كان أم كبيرا. هذه الآلة المعقدة أحق من يضع لها نظام الذي خلقه. وما خلقها إلا الله، فعلى الآلة هذه طالما أنها مخيرة أن تستجيب لأمر الله فتلتزم بنظامها الموضوع من قبل صانعها وخالقها، لتسعد، لتقوم بمهمتها على أحسن وجه. فإذا عدلت أو بدلت في نظام صيانتها وهو الدين، عند ذلك تضطرب حياتها وتقل كفاءتها في العمل، وقد تؤذي نفسها، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب بالإضافة إلى ذلك. ولذلك نقول الإنسان العاقل هو المتبين الذي يستجيب لأمر الله، الأمر الذي وضعه خالق الإنسان العليم بطبيعته وحقيقته بدون مناقشة وبدون اعتراض وبدون تعديل على النظام ولا تبديل، لا بالزيادة ولا بالنقصان. هذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيها الإخوة المؤمنون، إذن الموافقة والموائمة بين الفطرة والدين قائمة، لأن الفطرة والدين من خلق الله. هذا الإنسان فيه دوافع ركزها الله فيه، دافع الطعام والشراب واللباس والجنس وحب التملك، أوجد الله فيه هذه الدوافع الفطرية لتعمل، لأنها تعينه على القيام بمهمة الخلافة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليقوم الإنسان بمهمة الخلافة زوده الله تعالى بما يعينه على ذلك بدوافع فطرية يجب أن تعمل، يأكل ويشرب ويلبس كي يبقى الجسد على قيد الحياة ويقوم بمهمته. فاستجاب الله واستجاب الإسلام لهذه الدوافع الفطرية فأباح الطعام والشراب. أيضا بالنسبة للغريزة الجنسية، دافع فطري كدافع الطعام والشراب، والجنس عند الإنسان جوعة كجوعة الطعام والشراب، استجاب الإسلام لها. مقصد الغريزة الجنسية بقاء النوع بالتزاوج. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أزواج لبقاء الأنواع. أيضا بالنسبة للملكية الفردية، أباح الإسلام لأن الإنسان يحب التملك، فإذا أحب التملك سعى إليه بالعمل فتعمر الأرض وتنمو الحياة. فكل دافع فطري له مقصد لكي يقوم الإنسان بمهمة الخلافة. لكن هذه الدوافع الفطرية إن تركت هكذا بدون ضوابط أصبحت شهوات جامعة مدمرة تفسد الفطرة. ولذلك وضع لهذه الدوافع الفطرية ضوابط شرعية كي تضبطها في الاتجاه الموصل إلى المقصد الشرعي، كي لا تنقلب إلى شهوات جامحة تدمر حياة الإنسان. فالنظام الأمثل هو الذي يترك هذه الدوافع تعمل لكي تعطي نتائجها، ولكن يضبطها أيضا بضوابط كي تحافظ على الاتجاه السليم. وهذا بالضبط هو ما يفعله الإسلام، يسمح للدوافع الفطرية بأن تعمل فلا يثبتها ولا يعقلها، ولكنه بنفس الوقت كي يمارسها الإنسان على طريقة الإنسان الكريم لا على طريقة الحيوان البشري. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وصفت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. من هنا نجد أن الإسلام حرم الرهبانية لأنها تعطل الدوافع الفطرية. ما معنى الرهبانية؟ ترك طيبات الحياة، الترهب، الامتناع عن ملائم الحس، وأنها تستكبرها كالنصارى. ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم.
إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ما استطاع، لأن هذه الرهبانية تعارض الفطرة، فما صبروا عليها فما رعوها حق رعايتها لأنها تخالف الفطرة. ذهب ثلاثة رهط إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب البصيرون المتحمسون، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواجه، فلما عرفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فكأنهم تخايلوها، وجدوها قليلة، وجدوا عبادة النبي قليلة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقبل من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فسأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فسأقوم الليل أي يصلي ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء. رجل فسمع النبي فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كما وكما، أما والله إني لأخشاكم لله وأخشاكم له، وهذا زاد علي، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأبكر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. منعهم من الزيادة في العبادة على غير الوجه المشروع، فنحن نعبد الله تعالى بما شرع لا نقتدر. فاعتبر النبي فعلهم بدعة وانحرافا عن الفطرة، ولذلك حذر تحذيرا شديدا وقال فمن رغب عن سنتي فليس ولو انه يريد التقرب الى الله كهؤلاء بكثرة الصلاة وبكثرة الصيام وبترك الزواج. هذا مرفوع ولم التطرف وتشذر، وكما قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتعمقون المشددون في غير مواضع التشدد. الدين للفطرة يراعيها، فإذا زادت العبادات أرهقها، ولذلك حرم الإسلام الرهبانية. وبنفس الوقت حرم الانفلات مع الشهوات، لا إفراط ولا تفريط، فكما حرم الرهبانية وأنها تعطل الدوافع الفطرية، أيضا حرم الانفلات مع الشهوات بدون ضوابط، كما يفعل الناس اليوم في العالم الجاهلي الذين استجابوا لأهوائهم وتركوا عبادة الله جل جلاله. ذلك لأن الانفلات مع الشهوات يؤدي إلى فساد الفطر وتنزل الشخصية وانحطاط الإنسان من أعلى أميين كوثان مكرم إلى أسفل سافلين كالحيوانات والبهائم، لأنه العدل فيه القيم لعدم وجود هذه الضوابط الشرعية. وما ذكرناه عن الطعام والشراب والجنس ايضا بالنسبه لحب الله، قال الله عن الشهوات كلوا واشربوا ولا تسرفوا اتبانا، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اعتدالا توسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا. فالملكيه الفرديه مباحه في الاسلام، في الغرب الرأسمالي أعطوا ملكية فردية مطلقة بدون ضوابط، فأدت إلى الربا والاحتكار والظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تضخم في رؤوس الأموال في يد فئة قليلة من الناس، وفقر مقطع في طبقات العمال، أدى هذا إلى وجود ثورة مرثية شيوعية تنادي بإلغاء الملكية الفردية أصلا، لأنها اعتبرتها هي سبب الظلم الواقع على الناس، فوقعت في خطأ أفضح لأنها بإلغائها للملكية الفردية عارضت الفطرة، كثرت الحافز على العمل، وأن الإنسان يعمل إذا ملك. فإذا حرمته من الملكية خف عمله، خف إنتاجه. ولذلك نجد أن الرؤوس التي كانت تصدر القمح في العهد القيصري إلى العالم من شمول أوكرانيا وروسيا البلدان أصبحت تستورده الآن من أمريكا بسبب النظام الذي حارب الفطرة. وهكذا ما تتتبع أيها الأخ المسلم حكما من أحكام الله في دينه إلا وجدته يحمل الحكمة فيه التي تناسب حياة الإنسان. كان في ظلي موضوع آخر ولكنها قالت بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه واغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم.